بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: الجملة الثانية في الشروط. وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: الباب الأول في معرفة الأوقات، الثاني في معرفة الأذان والإقامة، الثالث في معرفة القبلة، الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة، الخامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة، السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها، السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة، الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. الباب الأول في معرفة الأوقات. وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين: الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها. الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة، والثاني في أوقات أهل الضرورة. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة، وهي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. أما بعد، فأيها الأحبة، شرع المؤلف في أحد شروط الصلاة وهي الأوقات، والصلاة لا تصح إلا بشرطها، والوقت هو شرط مهم في الصلاة، فمن صلى قبل وقت الصلاة لم تصح صلاته، قبل الوقت لم تصح هذه الصلاة، وإن صلاها بعد الوقت ترك الصلاة في وقتها عمدا فهذه أيضا قال بعض العلماء لا تصح منه. إذن الوقت مهم للصلاة، وقال شروط الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن إذا فقد الشرط لم يصح المشروط بدونه، هذا هو الأصل. ثم المؤلف تكلم عن أوقات الصلوات، وتكلم عن وقت كل صلاة في مسألة خاصة. وأولا، الصلاة قاعدة، وذكر إجماعا على هذه القاعدة، قال: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا بأوقات معلومة. ثم قال: اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة، أوقاتا، أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة هي شرط في صحة الصلاة. هذه الأوقات كما قلنا شرط، والشرط لا يصح المشروط بدونه. ثم قال: إن هذه الشروط أو الأوقات منها ما هو وقت فضيلة، ومنها ما هو وقت توسعة، وبعض العلماء يقول وقت اختيار، الأفضل هو الصلاة في أول وقتها، هذا وقت الاختيار، ووقت فضيلة ووقت جواز، وهو كل الوقت من بدايته إلى نهايته كما نعلم، ووقت اضطرار لأصحاب الضرورة كالمرأة الحائض تطهر في آخر الوقت، هذا الوقت وقت ضرورة لها إذا لم يبق من الصلاة إلا ركعة مثلا، وكذلك المجنون يفيق، أو الصغير أو الصبي يبلغ في هذا الوقت، أو النائم يستيقظ، هذه أوقات ضرورة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه الأوقات المذكورة هنا، وللعلماء تفاصيل في هذه الأوقات. نعم، اقرأ.
المسألة الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي، واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله، وقال أبو حنيفة آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول أوقات العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل، وأول وقت العصر المثلان، وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر، وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد.
نعم، هذه المسألة أولا بدأ المؤلف بصلاة الظهر، لماذا لم يبدأ بصلاة الفجر وهي أول النهار؟ بدأ كثير من العلماء بصلاة الظهر اقتداء بجبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، بدأ بصلاة الظهر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي سأله عن الأوقات بدأ بصلاة الظهر، وهذا هو أكثر صنيع المصنفين أنهم يبدأون بصلاة الظهر قبل غيرها اقتداء بجبريل وبالنبي صلى الله عليه وسلم حين علم جبريل أوقات الصلوات. عندنا أمر آخر: لماذا سميت صلاة الظهر؟ صلاة الظهر لماذا سميت بهذا؟ وهذا من لطائف العلماء، قالوا وقتها لأن وقتها أظهر الأوقات، لأنه يعرف بزيادة الظل، فمن هنا سميت صلاة الظهر. وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ولذلك تسمى الصلاة الأولى، تسمى صلاة الظهر وتسمى الصلاة الأولى، وقيل لأنها تصلى في وقت الظهيرة أي في شدة الحر، ولذلك تسمى صلاة الهجيرة أو الهجير لأنها تصلى في وقت الهاجرة وهي شدة الحر، من هنا سميت صلاة الظهر. اتفق العلماء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن أول وقت هذه الصلاة هو زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس هو تحول الشمس إلى الجهة الأخرى إلى جهة المغيب، هذا معنى الزوال. قال العلماء كيف تعرف الزوال؟ قالوا أن تنصب شاخصا عمودا أو أي شيء وتقيس الظل، الظل من جهة، لأن الظل يكون في الجهة الأخرى في جهة الغرب، في جهة الغرب في البداية، حتى يتوقف هذا الظل عن الزيادة أو عن النقص حتى يتزول. إذا توقف هذا الظل الذي تزول عليه الشمس فينقلب إلى الجهة الأخرى، فبعد زوال الشمس إلى الجهة الأخرى هذا هو وقت الزوال، حين تكون الشمس في كبد السماء لا يزيد الظل ولا ينقص. إذا انحرفت عن كبد السماء قليلا بدا الزوال، فهنا تبدأ صلاة الظهر وهو بداية صلاة الظهر. هذا الوقت نقل العلماء الإجماع، إجماع العلماء على أنه هذا هو أول الوقت، وقالوا الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، حديث جبريل حين زالت الشمس. وحديث جابر جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، أخرجه الترمذي. وحديث عمرو بن حزم جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي بالناس حين زالت الشمس، وحديث بريدة، وأخرج مسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي موسى ثم أمر فأقام بالظهر حين زالت الشمس. كل هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الظهر تبدأ إذا زالت الشمس، وهذا محل اتفاق بين العلماء. الأمر الثاني، متى آخر صلاة الظهر؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أعني المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، أن آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر، هذا نهاية الصلاة. فهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وعندهم تفاصيل في ذلك ما زاد على ذلك، هل هو وقت مشترك بين الظهر والعصر أو أنه وقت ينتهي وقت الظهر ثم يبدأ وقت العصر وهناك وقت ليس للظهر ولا العصر، أو أنه ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. والسبب في ذلك أحاديث أنه صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في المرة الأولى، أو صلى الظهر في المرة الثانية في الوقت الذي صلى فيه العصر في المرة الأولى، فدل على أن الوقت مشترك. وبعضهم يقول ليس هناك اشتراك، وإنما هناك وقت يسير جدا بمقدار 4 ركعات أو كذا حتى يبدأ وقت العصر. إذن هذا ننقل خلاف العلماء في هذا. القول الأول أن آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، وذهب إلى هذا الجماهير جماهير العلماء، وأبو حنيفة في رواية أيضا ذهب إلى هذا، وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر، واختاره الطحاوي، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن آخر وقتها وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله في رواية محمد عنه، وهي المشهورة، وهي المشهورة. إذا المشهور من قول أبي حنيفة هو أنه ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه. استدل أصحاب القول الأول بما تقدم من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، إلى آخر الحديث. وبما رواه الترمذي من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل، فذكر نحو ذلك، وعن بريدة وعن أبي موسى وغيرهم، هذه أدلتهم. أما أدلة الحنفية فما رواه البخاري في صحيحه قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقالوا هذا يدل على أنه لا يبرد الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، فأدلتهم ولنا رجوع إليها بعد أن نقرأ الكتاب. اقرأ شيء.
وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال الوقت ما بين هذين.
الوقت ما بين هذين يعني بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، بين هذين. نعم.
وروي عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل الكتاب التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
نعم.
فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو نعم. أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر.
أكثر من قامة، القامة هي مقدار أن يصير ظل الإنسان مثله، هذه قامة، قامة الإنسان أن يصير ظل كل شيء مثله، فمعنى القامة يعني بطول الإنسان القائم، فيقول هذا معنى أنه أكثر من قامة يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم.
قال أبو محمد بن حزم وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال القاضي أنا الشاك في الكسر وأظنه قال وثلث. حجة من قال باتصال الوقتين أعني اتصالا لا بفصل غير منقسم.
يعني هو ما أشار إلى هذا القول لكنه هنا أشار إليه في الاستدلال. يعني إذن عندنا لو أردنا أن نفصل نقول قول من قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثل ثم يبدأ صلاة العصر، أو تقول الوقت مشترك بين الظهر والعصر، آخر الظهر يشترك مع أول العصر، سواء كان بمقدار 4 ركعات أو نحو ذلك. ولهذا يقول الحنفية في الجمع، جمع التأخير، يقول الجمع كل جمع تأخير، لأن جمع التأخير هو في الوقت المشترك، يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ما جمع بينهما، جمع صوري يسمونه، بمعنى أنك تصلي الظهر في آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته. نعم.
حجة من قال باتصال الوقتين أعني اتصالا لا بفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى، وهو حديث ثابت.
وفي حديث أخرى أنه صلىها في نفس الوقت، أنه صلى العصر، صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الوقت الأول، لأن الوقت واحد. نعم.
وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت، ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مسجد الجماعات. وقال الشافعي أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر.
نعم.
وروي مثل ذلك عن مالك.
لاحظ الفرق بين الوقت المرغب فيه والوقت المختار. يقول هنا فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت، مجرد أن تزول الشمس تصلي، إلا إذا كان هذا في مسجد جماعة فإنك تنتظر حتى يحضر الجماعة، تنتظر ربع ساعة أو ساعة، ليس في أول الوقت من أجل الحرص على فضيلة الجماعة. فكأنه هنا تعرض أمران، الصلاة في أول الوقت وإدراك الجماعة، فرأى أنها تؤخر حتى من أجل إدراك الجماعة. وكلام الشافعي يقول أول الوقت أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أفضل قال الصلاة في أول أو لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها لا شك أنها أفضل، إلا في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذا يقال إن أفضل الأوقات هو أول الوقت إلا في شدة الحر. نعم.
وروي مثل ذلك عن مالك وقال طائفة أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد.
نعم، أول الوقت أفضل، وهذا فيه نظر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا الوقت أفضل على كل حال حتى في الحر، النبي يقول أبردوا. وكذلك يأتي معنا في صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب الليل، ثم قال إنه لوقتها، هذا الوقت المناسب، الأفضل للعشاء أن تؤخر، والأفضل للظهر أن تؤخر في شدة الحر. الأفضلية حسب النصوص، وقد جاءت النصوص بالإبراد بالظهر، فقول الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. وفي حديث خباب أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم، رواه مسلم. قال زهير راوي الحديث قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص، وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام. وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول ميقاتها. والحديث متفق عليه، وهذه الزيادة فيه أعني لأول ميقاتها مختلف فيها.
نعم، يعني عندنا إذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص على العام. الصلاة لأول وقتها هذا عام، كل صلاة الأفضل أن تصليها في أول وقتها، لكن حديث الإبراد خصص هذا العموم أو هذه الحالة العامة، فخصصت بالصلاة لأول وقتها، وهو واضح. حتى الظهر إذا كان في البرد فالأولى أن يصلى، فالأفضل أن يصلى في أول وقته، والخلاف من غير شك أنه في الأفضلية، في الأفضلية مطلقة. أما في قضية الجواز فهو جائز عند العلماء، وهذا يسميه العلماء من الواجب الموسع، الواجب الموسع الذي له بداية وله نهاية، بحيث يسع فعل العبادة ويسع غيرها من جنسها. تصلي أربع ركعات وأربع ركعات وأربع ركعات يجوز، فهذا الوقت كل أجزاء الوقت هي وقت للوجوب عند جماهير العلماء. وهل الأفضل أول الوقت؟ بلا شك الأفضل أول الوقت. وهل يجوز التأخير؟ نعم يجوز التأخير عن أول الوقت، وهذه مسألة أصولية. قال يجوز التأخير عن أول الوقت لمن عزم، بشرط العزم عند بعض العلماء على أن يفعل في آخر الوقت، ولو مات على ذلك لم يمت عاصيا، لأن هذا الوقت وقت للصلاة، وجاز أن يفعل الوقت الفعل أو الصلاة في أول وقتها، وجاز له أن يؤخر بشرط النية على أن يفعل هذه الصلاة في الوقت. وبعض العلماء لا يشترط العزم ويقول ما دام جاز هذا الوقت يجوز، وهو لم يؤخرها إلا وفي نيته أن يصليها في بعض أجزاء الوقت، فليس هناك وقت محدد لفعلها، لكن الأفضل أن تفعل في أول الوقت، وهذا يسمونه الواجب الموسع، وهو في كل الصلوات تقريبا ما عدا صلاة المغرب، فيها خلاف هل الوقت موسع أو الوقت مضيق، مع أن الوقت لا يسع غير صلاة واحدة وهي صلاة المغرب، لا يسع ثلاث ركعات أخرى، يعني تبدأ في العبادة ثم ينتهي الوقت. وعندنا واجبات مضيقة مثل رمضان، هذا مضيق، وقت الفعل العبادة يساوي الوقت، الفعل العبادة يساوي الوقت من غير زيادة. وهناك عند الحنفية بهذا الاعتبار يقسمون الوقت إلى ثلاثة، إلى مضيق الذي يسمونه معيارا وموسع، ويقسمونه إلى قسم ثالث يسمونه ذا الشبهين، الواجب ذو الشبهين، بمعنى فيه شبه من المضيق وفيه شبه من الموسع. الحج لا يكون إلا في وقت محدد، الوقوف بعرفة إلى آخره لازم في وقت محدد، لكن إذا نظرت إلى الوقت وقت الحج تجده أوسع من الفعل، أوسع من الفعل، لكنه لا يمكن أن تفعل حجين في سنة واحدة، فهو منها فيه شبه من المضيق وفيه شبه من الموسع. وبعضهم يقول بحيث من حيث العمر، يعني يقول فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، وتأولوا هذه الحديث إذ ليست بنص، أو لو قال فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو خاص بصلاة معينة وخاص بشدة الحر، فهذا أولى. والأخرى ليست نصا، نعم ليست نصا في صلاة الظهر، لكنها عامة تصلح أن تكون لصلاة الظهر ولغيرها. فهناك فرق بين التنصيص والتخصيص، تخصيصا يخص شيئا فردا من أفراد العام بحكم، ويقولون في التخصيص إنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، فهذا تخصيص. أما التنصيص قد ينص على شيء ولا يعني ذلك تخصيصه بالحكم، ينص على شيء يعني النص على شيء لا يقتضي أن غيره ليس كذلك. ففي فرق بين التخصيص والتنصيص. يقول وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما ورد، وقد سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. الصلاة، والصلاة هنا إما أن يقال الألف واللام فيها للاستغراق أو للجنس، جنس الصلاة، فجنس الصلاة أفضل في أول وقتها، وهذا يدخل تحته جميع الصلوات الخمس التي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فكلها تدخل تحت هذه الصلاة، الصلاة لأول وقتها. لكن هذا كما قلنا والحديث متفق عليه، وهذه الزيادة في أعني لأول وقتها مختلف فيها. نعم.
المسألة الثانية، اختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني في آخر وقتها. فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلي فيه 4 ركعات.
نعم.
وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن، الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم.
نعم. وأما الشافعي،
وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن، الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم. وقال أبو حنيفة كما نعم. قلنا أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك.
نعم. أما الشافعية فنصوا على أن الوقت ليس مشتركا، النقل هذا لا أدري الآن ما، أما الشافعية نص النووي في المجموع على أن الوقت ليس مشتركا بين الظهر والعصر، وكذلك الظاهر في مذهب الحنابلة. نعم.
وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه، فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر، وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، خرجه مسلم. فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا، ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين. وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي، وحديث ابن عمر خرجه مسلم.
نعم. يعني هذا قد يكون لتقارب الوقت أنه صلاها ولم يكن عندهم في ذلك الوقت ساعة تضبط الوقت، إنما الأمور مبنية على التقريب، احتمال أنه أخر إلى وقت قريب من وقت العصر ثم صلى العصر في ذلك الوقت. المسألة التقريبية، وهذا دائما نكرره، أن الأحكام الشرعية تبنى على ما هو معهود وظاهر للناس، ولا تبنى على أمور خفية لا تعلم إلا بمقاييس أو بساعات أو بدقائق أو ثواني. قال إذا زالت الشمس، زوال الشمس كل يدركه، كل يعرفه، لا يحتاج إلى ساعة. كذلك اتصال الوقتين، هل هما نفس الوقت أو أن بينهما تقارب؟ فالأولى أن يحمل هذا على التقارب لحديث صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر، وهذا حديث أصل في الباب. نعم.
وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه وبه قال الشافعي، والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل. وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. والسبب في اختلافهم أن في ذلك أحاديث متعارضة الظاهر، أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم، وفيه فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، وفي بعض رواياته وقت العصر ما لم تصفر الشمس.
نعم، أقف هنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما ذكر بين المثل والمثلين، المثل يعتبر وقتا لصلاة وهو في الظهر، فهذا الوقت إلى أن يصير من المثل المثلين يعتبر وقتا ولا يكون فاصلا يسيرا، فكأنه يدخل في وقت صلاة.
هذا هو،
لأنه يعدل المثل الذي هو وقت كامل لصلاة كاملة،
يعني بعد ظل الزوال.
نعم،
المثل بعد ظل الزوال، الشمس لا تزول عن ظل يسير، عن في يسير أو عن شراك شيء يسير، بعد هذا يعني بطول هذا العمود القائم يكون الظل. إذا كان هذا العمود متر أو مترين، فإذا كان الظل مترين الزايد عن شراك ما تحت هذا العمود المنصوب يكون وقت الظهر.
يقول كيف بالمرأة إذا أخرت وقت الصلاة وأثناء التأخير يأتي إليها الحيض وهي لم تصلي، هل تأثم وهل عليها القضاء؟
إذا أخرت المرأة الصلاة عن أول الوقت وأتاها الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة، تقضي هذه الصلاة لأنها وجبت عليها، وصلاة تجب بأول وقتها فيتجب عليها، فعليها أن تقضيها. لكن لو فرض أيضا إن المرأة طهرت ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة، هنا نقول يجب عليها أن تصلي أيضا الصلاة التي أدركتها ولو في آخر ركعة، وهذا يسمى وقت ضرورة، فيمتد الوقت في حقها. من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم.
لو طهرت في آخر الوقت هل تصلي؟
إذا بقي عليها أدركت مقدار ركعة وجب عليها. نعم. إذا أقل.
نعم. قال شخص يصلي وأخطأ في مخارج الحروف عند قراءة الفاتحة، هل يجوز له أن يعيد الصلاة أو القراءة؟
إيش أخطأ مثلا؟ يعني إذا قال ولا الضالين قال ولا الضالين مثلا، هذا خطأ لا يبطل الصلاة، والله أعلم.
الأخ يقول إذا ذكرت طائفة في هذا الكتاب من المقصود بها؟ وقال الطائفة مثلا، أو
يعني جماعة من العلماء غير محددين، المؤلف ما حددهم، قد يكونوا معروفين وأحيانا يقول قال الطائفة من العلماء وقال بعض العلماء نفس هذا إبهام. أحيانا يكونوا معروفين وأحيانا ينقل هكذا في الكتب كلها بعض العلماء ذهب البعض دون أن يذكر هؤلاء، وقد يذكرون ولا يريد المؤلف أن يذكرهم. نعم.
وهل يعتبر قولهم يعتد به قولهم يعتد به
قال به
هل يعتد بقولهم يؤخذ به مثلا؟
يعرف إذا كان لهم دليل معتبر فقولهم معتبر، وإذا كان هذا القول شاذا لا يعرف له دليل ولا يعرف له قائل يسمى هذا القول شاذا، يقال هذا القول لا يعرف له قائل أولا ولا يعرف له دليل، فنحن لا نعرف من الذي قال، هل هو من المعتبر قوله أو لا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له وجه من النظر، فقد يأتي القول عن بعض العلماء يقول قال البعض أو قال قوم، وهذا لو سمي لم يعتبر قوله، لم يعتبر، إما لأن قوله متأخر بعد إجماع العلماء فلا يعد هذا الخلاف شيئا بعد الإجماع، أو يكون ليس أهلا للاجتهاد فلا يعتبر قوله، أو يكون هذا القول شاذا لا يعرف القائل، شاذا يعني ليس عليه دليل فلا يعتبر. إذن إذا قال قوم هذا يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون هذا القائل معروفا عند العلماء وهذا القول مشهور عند العلماء ومعروف من قال به، لكن المؤلف إما أن يكون جهله أو أبهمه لغرض، أبهم هذا القول لغرض وإلا هو معلوم. ففي هذه الحالة إذا كان مجهولا لا ينبغي أن يعول عليه، إذا كان معروفا وينظر فيه من هو هذا القائل، تجد أقوال أحيانا ضعيفة، وليس كل خلاف كما قلنا جاء معتبرا إلا خلافا له وجه من النظر، والقول الشاذ هو هذا الذي ذكرته لكم، إما أن لا يعرف له قائل وإما أن يكون قائله غير معتبر وإما أن يكون جاء بعد الاتفاق فنعرف وقت الخلاف ونعرف القائل به حتى نعتبر هذا القول ونعرف دليله، إذا كان ليس له دليل غير معتبر. ولهذا تجد عند العلماء يقول وشذ فلان وقال كذا، وابن رشد ذكر هذا في بعض المسائل قال شذ فلان وقال كذا، هذا القول شاذ، وهناك رسائل علمية تختص بالأقوال الشاذة. نعم.
ما ذكره ابن حزم رحمه الله أنه امتحن معيار القامة فقال تنتهي إلى 9 ساعات، هذا أكثر من نصف النهار.
هذا في الحقيقة ذكره ابن حزم، وذكر العلماء أن هذا يختلف من بلد إلى آخر حتى على الظل الذي تزول عليه الشمس، والأمر يختلف من وقت لآخر، ليس الأوقات كلها سواء، وذكروا أشهر في حزيران كذا تكون كذا وفي يار تكون عن تزول عن كذا، هذه أقوال الآن أنا لا أحسن هذه الأقوال والله أعلم. نعم.
ذكر أن قوله في الحديث لأول ميقاتها بأنها زيادة مختلف فيها، زيادة في الرواية أم في المعنى؟
يظهر أنه في الرواية، يعني أول وقتها. نعم.
يمكن الرواية
في الرواية هذه
الرواية الأولى الصلاة على وقتها.
الصلاة على وقتها.
هذه
لأول وقتها هذا الذي ذكره. نعم.
يقول إذا سافر الرجل إلى مكة ثم صلى الظهر قبل دخول وقتها وهو أو عرف أنه صلى الظهر قبل وقتها في اليوم التالي هل عليه أن يقضي الصلاة؟
نعم، إذا تأكد له أنه صلى الصلاة في غير وقتها عليه أن يعيدها في الوقت، أفضلها هو في آخر الليل، كل ما كانت الصلاة في آخر الليل كان أفضل، والصلاة تبدأ بعد صلاة العشاء أصلا، لكن الأفضل هو آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثلث الآخر من الليل فإن الله ينزل إلى السماء دنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. نعم، وقت التنزل الإلهي.
على قول الحنفية هل يصح الجمع الصوري؟
وصحيح الجمع الصوري صحيح، لكن هم لا يسمونه جمع، يعني هو صورة صورة جمع، لكن هو ليس جمعا
في وقته،
هو وأخر هذه الصلاة إلى آخر الوقت وقدم تلك في أول الوقت وليس جمعا. لكن من أقوى الأدلة على الحنفية في هذا هو الجمع في أول الوقت، هذا لا يمكن أن يسمى جمعا صوريا. إذا صلى العصر في أول وقت الظهر،
نعم،
صلى الظهر ثم صلى العصر، هذا لا يمكن أن يقال إنه جمع صوري، ولهذا مثل ما عصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي غيره، فهذا من أقوى الأدلة ومن أقوى الردود على الحنفية، وجمع التقديم لا جمع التأخير. جمع التأخير قد يقولون إنه جمع
صوري،
أما جمع التقديم لا يمكن فيه ذلك. نعم.
وهل يقولون به جمع التقديم؟
لا يقولون به، لا يعني في لا يقولون بهذا الجمع، يقولون بالجمع الصوري، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا حين يتكلم المؤلف عن ذلك جمع الصلاتين السفر، سيذكر هذا القول.
كذلك صلاة المغرب ليس لها أيضا وقت أول وآخر من الغروب إلى غياب الشفق؟
غياب الشفق، لكن هذا الوقت هل يسع غيرها أو هو وقت يسير؟ عند الشافعية نعم، هذا من الوقت الموسع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.